بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقبل أن ننتقل إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا بد من أن نستكمل بعض الوقائع التي حصلت قبل الهجرة. من هذه الوقائع انشقاق القمر، وهناك جدل طويل حول هذه الآية، يا ترى وقعت أم لم تقع؟ بادئ ذي بدء، خرق النواميس وخرق السنن إن كان هذا لنبي أو رسول فهو معجزة، وغير النبي إن جاء بخرق السنن فهو كرامة، وإن جاءت الظواهر غير المألوفة على يد ضال فهي ضلالة. خرق النواميس بين أن يكون معجزة وبين أن يكون كرامة أو ضلالة. الأنبياء مكلفون من قبل الله عز وجل أن يتحدوا بالمعجزات أقوامهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وعاد إلى بيت المقدس ثم عاد إلى مكة ولا يزال فراشه ساخنا، كان يتمنى ألا يقول هذا للناس، لأنهم من دون هذه المعجزة لا يصدقون نبوته. لكن الأنبياء مكلفون من قبل الله عز وجل أن يتحدوا بمعجزاتهم أقوامهم، لأن المعجزة هي شهادة الله للبشر أن هذا الإنسان الذي أجريت على يده رسول من عند خالق البشر. أما السيدة مريم الصديقة فقد أنجبت غلاما من دون أب، لأنها ليست نبية هي كرامة. وإذا تعاون إنسي مع جني وجاءوا بأخبار من غيب الحاضر، هذه ضلالة. إن كان الهدف تعميق الإيمان من قبل إنسان ليس نبيا فهي كرامة، وإن كان الهدف صرف الناس عن الله عز وجل فهي ضلالة. ونحن، ودققوا فيما سأقول، لسنا مكلفين أبدا أن نصدق كرامة لم يرد فيها نص صحيح، وإلا أصبح ديننا دين كرامات ومنامات، وضاعت معالم هذا الدين. ومن الثابت عند العلماء أن الولي الحق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بما لا تستطيع إظهاره، هكذا. لكن الموقف الشرعي أن الكرامة ينبغي ألا تنكرها لأنها واقعة، وينبغي ألا تذكرها لأنك لست مكلفا كولي أن تنطق بها، ينبغي أن تكتمها لأنها بينك وبين الله. ولكن اسمعوا هذه الكلمة، إن أعظم كرامة على الإطلاق ولا تحتاج إلى خرق العادات، إنها كرامة العلم. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولي مع هذه الآية وقفة متأنية. لو أن طفلا قال لك: معي مبلغ عظيم لقدرته بمئتي ليرة، ولو قال مسؤول كبير في وزارة حرب دولة عظيمة: أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما لقدرته بمئتي مليار من عملتهم. فإذا قال ملك الملوك وخالق السماوات والأرض: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، اعلم علم اليقين أن أعظم كرامة على الإطلاق هي كرامة العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآن انشقاق القمر معجزة حسية للنبي عليه الصلاة والسلام. إلى النصوص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. هذا الحديث رواه ابن مسعود في كتاب المناقب، وكان الإمام البخاري قد رواه في صحيحه. وكتاب البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن أنس أيضا قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله تعالى: سحر مستمر. هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده. وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي غير صحيح مسلم من كتب الحديث ومؤلفات السيرة رويت واقعة شق القمر على لسان عدد غير قليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وغيرهما. لكن الذي يؤكد هذا أن كتب التاريخ الهندي والصيني تشير إلى حادثة انشقاق القمر وقد أرخوا لها هذه النصوص. والآن إلى تعليق معاصر. أيها الإخوة، في محاضرة بكلية الطب بجامعة كاردييف في مقاطعة ويلز في غربي بريطانيا من عدة سنوات، قال أحد علماء مصر وهو متفوق في موضوع الإعجاز العلمي، وجه له أحد الحضور من المسلمين سؤالا عن الآيات في مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهل تمثل هذه الآية ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ فأجبت بأن هذه الواقعة تمثل إحدى المعجزات الحسية التي وقعت تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار ومشركي قريش. وقبل أن أتابع، إخوتنا الكرام، هناك مصطلحات ثلاثة: هناك تفسير علمي، وهناك إعجاز علمي، وهناك معجزة نبوية، وكل مصطلح له حدوده وأبعاده. التفسير العلمي: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزامن هذا الكسوف مع موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام بشكل عاطفي وباندفاع من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقف في أصحابه خطيبا وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه ولا لحياته، أي لا علاقة لكسوف الشمس بموت إبراهيم. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرة الكسوف؟ قدم تفسيرا علميا. ومرة كنت في العمرة، سمعت وأنا بمكة المكرمة أخبارا كثيرة عن أن ضياء يشع من قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبد السماء. سمعت هذا مرات كثيرة، فلما وصلت إلى المدينة فيما بين المغرب والعشاء كان هناك درس في الفقه يلقيه عالم جليل توفي رحمه الله تعالى. أنا استمعت لهذا الدرس، وفي نهاية الدرس قال: حدثني أمير المدينة بأن إدارة الحرمين وضعت أشعة الليزر فوق قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتهتدي الطائرات إلى مكان قبر النبي وهي في أعالي الجو. هذا التفسير العلمي، والذي سمعته بمكة كان تفسيرا غير علمي. أنوار النبي صلى الله عليه وسلم تشق أطباق السماء، هي في الحقيقة أجهزة يشع منها أشعة الليزر. إذن عود نفسك أن تفسر التفسير العلمي. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمين على وحي السماء قال: لا علاقة لكسوف الشمس بموت ابني. وكلما كنت ورعا وكلما كنت أمينا على الدعوة إلى الله لا تخلط الحقائق بالأوهام، ويجب أن تفسر الأمور تفسيرا علميا. لكن بالمناسبة لا يعني التفسير العلمي أن تهمل التفسير التوحيدي. يعني وقع زلزال وللزلزال تفسير علمي، اضطراب في قشرة الأرض، من هو مسبب الأسباب؟ الله جل جلاله، ولا بد من حكمة ما بعدها حكمة من أفعاله جل جلاله. إذن التفسير العلمي لا يتناقض مع التفسير التوحيدي. أما الإعجاز العلمي شيء آخر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم آية سأتلوها بعد قليل: حينما صعد رائد فضاء إلى الفضاء الخارجي بعد أن تجاوز طبقة الهواء التي يزيد سمكها عن 65,000 كيلومتر، بعد أن تجاوز رائد الفضاء هذه الطبقة صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا، لأن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكسها على ذرات أخرى فيكون ما يسمى بانكسار الضوء. فأنت في الأرض ترى مكانا فيه ضوء واضح ومكان في أشعة شمس، أما إذا ألغي الهواء ألغي انكسار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء ما رأوا إلا ظلاما دامسا، فقال أحدهم، وكان في عالم ذرة كبير مصري في قاعدة انطلاق هذه المركبة بفلوريدا، سمع بأذنه قول رائد الفضاء: لقد أصبحنا عميا. هذا إعجاز علمي. لماذا؟ لأن قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. متى عرف هذا؟ حديثا، بعد 1400 عام. الآية متى نزلت؟ قبل 1400 عام. معنى ذلك أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. الإعجاز العلمي يعني أن معنى الآيات الكونية لا يمكن أن تعرف وقت نزول الوحي، لكنها عرفت في وقت متأخر جدا. أما معجزات الأنبياء هذه موضوع ثالث لا علاقة لها لا بالأول ولا بالثاني، هي خرق لنواميس الكون ولا يمكن أن تفسر وفق قوانين الكون. لذلك قال تعالى: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء والمعراج لا يمكن أن يفسر وفق قوانين الأرض، هو خرق لقوانين الأرض وهو معجزة نبوية، هي في الحقيقة شهادة من الله على أن هذا الإنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المعجزة النبوية هذه لا تفسر وفق قوانين الكون، بينما الإعجاز العلمي إشارة سابقة جدا إلى قضية عرفت بعد حين. أما التفسير العلمي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله تقليدا له كل داعية صادق. هذا الإنسان سأل: هل تمثل هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ فأجاب هذا العالم بأن هذه الواقعة تمثل إحدى المعجزات الحسية التي وقعت تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار قريش وإنكارهم لنبوته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن المعجزات خوارق للسنن، وعلى ذلك فإن السنن الدنيوية لا يمكن لها أن تفسر المعجزات الحسية التي جاء بها الأنبياء، ولولا ورودها في كتاب الله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان علينا نحن المسلمين أن نؤمن بها. أنا لا أؤمن إلا بخرق للنواميس ورد فيه نص صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله، أما أن أدع الحبل على غاربه أن أصدق كل الناس هذا لعب بدين الله. النص الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يقول هذا الأستاذ: وبعد انتهاء حديثي وقف رجل بريطاني من الحضور واستأذن أن يضيف شيئا على إجابتي فأذنت له، ثم بدأ بتعريف نفسه على أن اسمه داود موسى بيدكوك وأنه مسلم ويرأس الحزب الإسلامي البريطاني، ثم أضاف: إن هذه الآيات في مطلع سورة القمر كانت هي السبب في إسلامه في أواخر السبعينات من القرن العشرين، لأنه ببحث مستفيض في الأديان، يعني كان يبحث بحثا مستفيضا عميقا في الأديان كلها، إذ أهداه أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وأنه فتح هذه الترجمة لا على التعيين، فإذا الترجمة تترجم تفسير قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طبعا عد هذه خرافة، فلما قرأ هذه الآيات أغلق التفسير المترجم
باللغة الإنجليزية ووضعه في مكان قصير وانتهى الأمر، غير معقول. وأكبر خطأ أن تفهم المعجزات بعقلك، لأن عقلك مرتبط بنواميس الكون، والمعجزات من خلق الله عز وجل، وإن الله على كل شيء قدير. ثم شاء الله تعالى أن يشاهد هذا الإنسان الذي لم يكن مسلما الآن مسلم، أن يشاهد على شاشة التلفاز البريطاني البي بي سي برنامجا عن رحلات الفضاء، استضاف فيه المذيع البريطاني المعروف جيمس بيرك ثلاثة من علماء الفضاء، وذلك سنة 1978. الآن دققوا، وفي أثناء الحوار كان المذيع ينتقد الإسراف على رحلات الفضاء بإنفاق ملايين الدولارات. رحلة أبولو كلفت 25 مليار دولار، والأرض وأهل الأرض يتضورون جوعا، وملايين البشر في أمس الحاجة إلى هذه الأموال الطائلة، والمرض والجهل والتخلف يعصفان بسكان الأرض. كان جواب العلماء الذين يحاورهم هذا المذيع أنه بفضل هذه الرحلات تم تطوير عدد من التقنيات المهمة التي تطبق في مجالات التشخيص والعلاج الطبي والصناعة والزراعة وغيرها. فيما أعلم هناك نسيج ينسج في الفضاء الخارجي يمكن أن يستخدم رقعة لقلب معطوب، وقطعة هذا النسيج لا تزيد عن هذا الحجم، قد تكلف 50,000 ليرة. هذا نسيج نسج في الفضاء الخارجي، فإذا وسع به قلب معطوب يتحمل الانقباض والانبساط لعشرات السنين. فهذا علماء الفضاء قالوا المبالغ التي أنفقت على هذه الرحلات كبيرة جدا، إلا أننا انتفعنا بها كثيرا. وفي أثناء هذا الحوار جاء ذكر أول رحلة نزل فيها رجل على سطح القمر، وقد كلفت أكثر من 100 مليار دولار. حينما هبط رجل على سطح القمر هذه الرحلة كلفت أكثر من 100 مليار دولار. وعندئذ جلس المذيع يتابع عتابه على هذا الإسراف، فقال العلماء إن هذه الرحلة قد أثبتت لنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد. فسأل المذيع ما هي هذه الحقيقة، فأجابوا إن هذا القمر قد سبق له أن انشق ثم التحم، الموضوع ليس له علاقة إطلاقا بالأديان ولا بالإسلام ولا بالقرآن، ندوة بين علماء الفضاء الثلاثة وبين مذيع في إذاعة بريطانيا البي بي سي. وأجابوا أن هذا القمر قد سبق له أن انشق ثم التحم، وأن آثارا محسوسة تؤيد هذا الحدث، قد وجدت على سطح القمر، وقد صورت هذه الآثار إلى الأرض وعرضت على علماء كبار من علماء الأرض، ومن دون استثناء أثبتوا جميعا أن القمر كان قد انشق ثم التحم. فقال السيد بيدكوك هذا الذي أهدي له ترجمة المصحف، فلما فتحه لا على التعيين جاء على قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وعد هذا خرافة ووضع التفسير في مكان قصي. فقال السيد بيدكوك: حينما سمعت ذلك قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز وقلت: معجزة تحدث لمحمد قبل 1400 سنة ويرويها القرآن بهذا التفصيل العجيب، يسخر الله من يثبتها للمسلمين في عصر العلوم والتقنية الذي نعيشه، وينفق هذا المبلغ الكبير، لا بد وأن يكون هذا الدين حقا. وعدت إلى ترجمة معاني القرآن الكريم أقرأها بشغف شديد، وكانت آيات افتتاح سورة القمر هي السبب المباشر لقبول الإسلام دينا. لذلك قال تعالى: سنريهم. من المتكلم؟ هو الله. من المخاطب؟ المؤمنون. يتحدث عن من؟ عن الكفار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والشيء الذي لا يصدق أن كل مكتشفات الغربيين وردت بشكل أو بآخر في القرآن الكريم. مثلا النظرية التي جاء بها أينشتاين، والتي أحدثت انعطافا خطيرا في مفاهيم الحركة والضوء والسرعات، هذه النظرية التي اسمها النظرية النسبية، والتي تؤكد أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، وأن أي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءا، كتلته صفر وحجمه لا نهائي، وأننا افتراضا إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن. هذا الدرس في منبع ضوئي، ونحن نعكس بوجوهنا هذه الموجات الضوئية، نعكسها كموجات تنطلق نحو الفضاء الخارجي. فإذا قدر لإنسان أن يركب مركبة سرعتها كسرعة الضوء، يجب أن يرى هذا المنظر إلى 1,000,000 عام قادم، ونحن بعد أعوام لا تزيد عن 100 نكون جميعا تحت التراب. إذا سار الجسم مع الضوء توقف الزمن. لو قدر لنا أن نركب مركبة تسبق الضوء، يجب أن نرى معركة بدر كما هي، ومعركة أحد، ومعركة الخندق، ومعركة القادسية واليرموك. إذا سبقنا الضوء تراجع الزمن، فإذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن. هذه النظرية التي قلبت مفاهيم الفيزياء في هذا العصر وردت في كلمات عدة في آية واحدة. قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعرب
الذين خطبوا بالقرآن يعدون السنة القمرية، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. الآن لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ القمر يدور حول الأرض، أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة الذي هو مسار القمر حول الأرض. كيف نعرف طوله؟ المسافة بين الأرض والقمر زائد نصف قطر الأرض زائد نصف قطر القمر، ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 البي المحيط، ضرب 12 ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في عام، ضرب 1000 عام. ممكن طالب من طلاب المرحلة الثانوية يأخذ البعد بين الأرض والقمر مع نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر، ثم يضاعف هذا الرقم ويضربه ب3.14 ثم ب12 ثم ب1000. أنا معي الآن رقم كبير جدا يساوي عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. واضح؟ قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء. الدقيقة 299,952، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. إن أردنا أن نعرف سرعة الضوء في الثانية نقسم الرقم على ثواني اليوم، 60 ب60 ب24. هذه النظرية العملاقة مدرجة في كلمات عدة في آية واحدة من آيات القرآن الكريم. واضح؟ أيها الإخوة، هذا الإنسان الذي عد انشقاق القمر خرافة ووضع الكتاب الذي قدم له هدية في مكان قصي، لما رأى علماء الفضاء في حوار مع مذيع بريطاني في البي بي سي يؤكدون أن القمر قد انشق ثم التأم، وأن كل من رأى الصور أثبت أن القمر قد انشق، وأن هذا مصداق قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. مرة رجل ملحد، سبب إلحاده أنه كان طالبا في المرحلة الثانوية، وجاءه أستاذ دين لم يرتح له هذا الطالب، فانتقد هذا الأستاذ أمام أبيه. أبوه كان متعصبا جدا فطرده من المنزل. هذا الشيء وقع في مدينة اسمها سان فرانسيسكو في أمريكا. فلما طرد هذا الابن من بيت أبيه لأنه انتقد أستاذ الديانة، أعلن إلحاده وأنكر الأديان كلها، لكنه كان يتمتع بذكاء ما بعده ذكاء. تابع دراسته ووصل إلى الجامعة ودخل كلية الرياضيات، ومن طرائف ما كان يروي أن أستاذه الكبير يقول له: أخرج من القاعة ولك علامة تامة، لأنه كان يربك أستاذه. واعتنق الإلحاد وأصبح من أكابر أساتذة الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. أستاذ لهذا الملحد الذي علمه في الجامعة، جاءته فتاة شرق أوسطية في أيام الصيف الحارة، والفتيات في أمريكا شبه عرايا. هذه الفتاة محجبة حجابا كاملا، تحضر دكتوراه في الرياضيات. القضية فيها صعوبة بالغة، فاستعان أستاذه بتلميذه وأرسل هذه الطالبة إلى هذا الشاب الملحد الذي هو أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. يقول هذا الأستاذ: أنا حينما نظرت إلى هذه الفتاة وعلمت أنها شرق أوسطية وهي محجبة حجابا كاملا، قال: أنا غيرت نظرتي لفتيات الشرق الأوسط، دكتوراه في الرياضيات ومحجبة حجاب كامل، والفتيات شبه عرايا في أمريكا. يقول: أنا تهيبت أن أدقق في وجهها ورأيتها قديسة، بل رأيتها تنطوي على قناعات لا تملكها معظم الفتيات، وتمنيت أن أقدم لها كل خدمة، لكنني في اليوم نفسه عكفت على قراءة القرآن، وأنا أبحث عن خرافة في هذا الكتاب أو عن خطأ علمي، لأنني لست مؤمنا بالأديان كلها. وصل إلى خطأ هي قوله تعالى: فاليوم، طبعا وصل إلى خطأ في تصوره، فاليوم ننجيك ببدنك، يخاطب الله فرعون، لتكون لمن خلفك آية. له صديق حميم اسمه المسيو بوكاي من فرنسا، هذا رئيس المشرحة في باريس، قال له: تقول لي دائما إن الكتب المقدسة هي من عند الله، تعال انظر إلى هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا من 6000 عام. قال له: هذا الإنسان الذي تحدثت عنه الآية جاءنا من مصر إلى باريس، واستقبل استقبال الملوك، ورممت أنا جثته وعندي صورته، فرعون، وآثار الملح في فمه، فرعون موسى الذي مات غرقا لا يزال جسمه كما هو. وقبل سنوات عدة، لعلها 10 سنوات، أخذ إلى باريس كي ترمم جثته من بعض التعفنات. قال له: لا، هذا الذي قال عنه القرآن رممته بيدي وهو في متحف مصر. هذا الإنسان أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو، اسمه جيفري لانج، وألف كتابا وجهه لبناته: لماذا أسلمت؟ وهو الآن من كبار الدعاة الإسلاميين في أمريكا. ويوم كنت في أمريكا كان من المقرر أن ألتقي به، لكن مواعيد السفر تضاربت مع موعد اللقاء. وقد ترجم كتابه إلى العربية، ودرست فقرات طويلة من كتابه في جامع العثمان في دمشق.
من الإلحاد إلى الإيمان. لذلك سيدنا خالد حينما أسلم عاتبه النبي. كيف عاتبه؟ قال: عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. معنى ذلك أن كل من تفوق في فهمه وفي إدراكه وفي محاكمته يجب أن يسلم. من هنا ورد في الأثر أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. والحمد لله رب العالمين.